بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل نتذاكر سيرة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتذاكرها من كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم بالأمس عن أهمية الصلاة، والصلاة أيها الإخوة مهمة مهمة مهمة، ولذا ينبغي لنا أن نبين أهميتها لأولادنا، ونبين أهميتها لأزواجنا ولإخواننا ولمن نحب من إخواننا المسلمين، لأنها مهمة جدا. كثير من الناس يتساهلون بها، بعض من الناس يرون أنها عادة وليست عبادة، ولذا ينبغي أن نهتم بها كل الاهتمام. رأينا بالأمس درس الأمس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالوضوء كثيرا. هذا قبل الصلاة، مقدم للصلاة. لا صلاة لمن لا وضوء له. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهتم بإسباغ الوضوء وبإتمام الوضوء وإكماله دون إشراف، لا يزيد على ثلاث، لا يزيد على ثلاث. ولذا يا إخوان نرى أننا ديننا دين الإسلام دين منظم، العبادات منظمة. انظر إلى الحج، انظر إلى الصيام، انظر إلى الصلاة، كلها عبادات منظمة تنظيما دقيقا، لا يستطيع الإنسان أن يعمله إلا إذا تعلمه. هذا دليل أنها منظمة، ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم قبل كل شيء بالوضوء، لأنه إذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. والوضوء لك أن تغسل وجهك مرة أو مرتين أو ثلاثا، لكن لا تزيد على ذلك. تغسل يديك مرة مرتين ثلاثا وهكذا، إلا الرأس مسحه مرة واحدة. وأنت لك أن تغسل مرة أو مرتين، إلا إذا كان في وسخ، إذا كان عضو فيه وسخ تزيد في الغسل حتى. لكن ما معنى كلمة الغسل؟ ما معنى كلمة الغسل؟ هو سيلان الماء. الغسل سيلان الماء، يعني تضع ماء هنا ويسيل، هذا هو الغسل. أما المسح فهو عدم سيلان الماء، ولذا إذا سال الماء على العضو هذا يعتبر غسل له. لكن المالكية يشترطون أن يكون هناك دلك، يعني لا يكفي أن يسيل الماء على العضو هكذا، لا بد من دلكه، لا بد من دلكه. وبعض من العلماء قالوا لا يحتاج إلى الدلك في ذلك. المهم يا إخوان، عناية جميلة جدا في الوضوء وإكمال الوضوء دون إشراف، لأن بعض من الناس يتوضأ ويحصل على إثم بهذا الوضوء لأنه أسرف فيه. ولذا عرفنا أن الشيطان، أن هناك شيطان اسمه الولهان، هذا يأتيك عند الوضوء يريد أن تسرف، يريد أن يضيع عليك بعض وضوءك. ولذا بعض من الناس لا يهتم بالوضوء، قد يغسل بعض اليد ولا يغسل البعض الآخر، قد يغسل بعض الوجه ولا يكمل بقية الوجه. ولذا ينبغي للمسلم أن يحتاط احتياطا كاملا للوضوء، حتى إذا انتهى من الوضوء يبدأ الصلاة. ولذا عرفنا يا إخوان كيفية الوضوء الصحيح، وينبغي أن نعلمها أبناءنا. ولذا كنا ندرس في الابتدائي أن هناك رجل كبير في سنه لا يحسن الوضوء، رجل كبير في سنه لا يحسن الوضوء، وكان هناك شابان من الشباب يعلمان أن هذا وضوء غير صحيح، لكن أدبا لا يستطيع أحدهما أن يقول وضوءك غير صحيح يا عم، هذا الوضوء غير صحيح. فجاء أحدهما وقال يا عم أنا وأخي اختلفنا في الوضوء، انظر أينا أحسن وضوء من الآخر. قال تفضل. توضأ أحدهما أمامه ثم توضأ الآخر أمامه، قالوا احكم يا عم. قال كلاكما أحسن مني، كلاكما أحسن مني وأنا تعلمت منكما. وأيضا فينبغي للإنسان إذا وجد على أخيه ملاحظة في صلاته أو في وضوئه أن ينبهه على هذا، لأنه كما قيل المسلم مرآة أخيه المسلم. ثم أيضا إذا لم يوجد الماء، بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام التيمم، وسنأخذ هذه الليلة صفة التيمم. وأيضا بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام المسح. الله أكبر يا إخوان، ما أحسن الصلاة، ما أحسن الصلاة، من هو الذي أمر بها؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. من هو الذي أمر بهذا الوضوء؟ الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. سهولة ويسر، ما فيه حرج، ديننا دين الإسلام ما فيه حرج، المهم أنك تنفذ الأوامر قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الصلاة، هذه الصلاة الذي أمر بها الله، شيء عظيم يا إخوان، لا بد أن نعظم الصلاة لأن الله الذي أمر بها. من هو الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة؟ جبريل، جبريل عليه السلام. كان جبريل عليه السلام ينزل ويعلم رسول الله كيفية الصلاة ووقتها، صلى أول الوقت وصلى آخر الوقت، وأول صلى أول صلاة صلاها هي صلاة الظهر. ثم أيضا سيد المرسلين محمد بن عبد الله هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، علمنا، علمنا. وصحابته هم الذين نقلوا إلينا صفة صلاته، ونقلوا إلينا صفة تهجده، ونقلوا إلينا صفة كل شيء، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه نقل إلينا شيئا في سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم يا إخوان. صحابة رسول الله لهم فضل علينا، نحبهم ونحترمهم وندعو لهم، لأنهم أوصلوا إلينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هل من المعقول أن يخبرون بشيء والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم به؟ هذا أبو هريرة، أبو هريرة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا تقول بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، ماذا تقول؟ يعلم أنه يقول شيء لكن ما يدري، ما يدري ما هو الذي يقول. شوفوا يا إخوان، يعني ملاحظة دقيقة، ملاحظة دقيقة من أبي هريرة رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يقول دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. صحابة رسول الله لهم فضل علينا، لهم فضل علينا كبير، نحترمهم ونترضى عنهم ونبغض من لا يحبهم، الذي لا يحبهم لا نحبه ونكرهه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى على صحابة، على الصحابة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. المهم يا إخوان، لا بد أن نعرف هدي رسول الله وننفذ كلامه. وإذا اختلفنا في شيء لا يبدع بعضنا بعضا ويقول أنتم أتيتم بكذا أنتم أتيتم مخالفين لرسول الله. لا يا إخوان، إذا لاحظت على أخيك شيء من الخطأ ناقشه، ربما أنك أنت المخطئ، ربما أنك أنت الذي تحمل الخطأ، فأنت ناقش أخاك، ربما أنه يكون عنده دليل وعندك دليل. وإذا اختلفت في شيء عندنا الحديث ولله الحمد، عندنا كتب العلماء رحمهم الله عز وجل، عندنا القرآن الكريم. إذا اختلفنا في شيء لا يبغض بعضنا بعض لأجل هذا الخلاف. أنتم تعلمون أن علماءنا الكبار رحمهم الله عز وجل الإنسان منهم يعرف أن أخاه يخالفه في الفروع ولكن لا يغضب عليه، لا يغضب عليه. واحد منهم يقول أنا أرى الحديث الصحيح أن الإنسان إذا أكل لحم جزور لا بد أن يتوضأ، الآخر يقول لم يثبت عندي هذا الحديث، يصلي خلفه، ما يقول هذا مبتدع هذا صلاته باطلة، وإنما يصلي خلفه. بعض منهم لا يرى الجهر، لا يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أو لا يرى الجهر بغيرها، الآخر أيضا يصلي خلفه. وحتى أن بعضهم يختلفون في الفروع، وبعضهم يقول للآخر الفضل لفلان، إن زارني أو زرته فالفضل له. هذه المحبة يا أخوان، العلماء ينبغي أن يحب بعضهم بعضا. اقرأ لنا يا عبد العزيز الموقف الذي وقفنا عليه بالأمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وكان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث، لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة، ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر، والله أعلم.
إذن هنا يقول المسح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخفين. من هم الذين يخالفون في المسح ويقولون لا يجوز المسح؟ الرافضة لا يرون المسح على الخفين، لكنه ثبت أحاديث صحاح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فالمسح على الخفين. المسح على العمامة المدورة، العمامة القديمة المدورة على الرأس التي يشق نزحها. المسح على النعلين وعلى الشراب، وكل هذا جائز. وأيضا بعض العلماء يقولون المسح على خمار المرأة، كل هذا يجوز المسح، المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. وكيفية المسح وخاصة على النعلين أو على الجوربين، يمسح ظاهرهما إذا كان باليد اليمين الأولى ثم الثانية، كل هذا جائز، لكن ما ورد أنه يمسح أسفلها، وإنما يمسح ظاهر الجزمة أو ظاهر الشراب أو ما إلى ذلك.
ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا والله أعلم.
نعم، إذا كان الإنسان يلبس الجزمة أو يلبس الشراب يمسح عليها، لكن بشرط أن يكون قد أدخلها وهو كامل الطهارة. إذا لبسها وهو كامل الطهارة يجوز له بعد ذلك إذا أراد أن يتوضأ أن ينزعها ويغسل القدمين وأن يمسح عليها، لكن الشرط ما هو؟ أن تكون مدخلة بعد كمال الطهارة، وكمال الطهارة يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. لا.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم. كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي
يعني
عليها.
يعني بعض العلماء وخاصة الشافعية يرون أنه إلى المرفقين وأنه ضربتين، ولكن فيه كتابين أوفوا هذا الكلام حقه، والردود حقها مع الأحناف ومع الشافعية. وإذا أراد الإنسان أن يرجع إلى الأحاديث والكلام فيها فيرجع إليها، كتاب اسمه نصب الراية، نصب الراية أيضا تكلم عن هذا كثير، وكتاب آخر اسمه التلخيص الحبير، هذين الكتابين تكلم عن هذا الموضوع كلاما وافيا. ولذا القول الراجح أن التيمم ضربة واحدة فقط وليس اثنتين، ويمسح الوجه والكفين فقط ليس إلى المرفقين. نعم.
وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها، ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم، وهذا قول الجمهور.
يعني الإنسان يتيمم على وجه الأرض، على وجه الأرض في أي مكان، هذا بعكس بعض العلماء ومنهم الحنابلة. الحنابلة يقولون التيمم لابد أن يكون بتراب له غبار، تراب له غبار، لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالذي يكون منه هو التراب. لكن هنا يقول يتيمم بأي شيء، تراب، سبخة، رمل، ويستدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم هو القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه. نعم.
وأما ما ذكر في
من الناس أيضا يتشدد في صفة المسح، في صفة التيمم، يعني هل يمسح بالأصابع فقط أو يمسح بالراحة أو يمسح بظهورها أو بطون، هذا فيه تشدد لا لزوم له. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان يمسح ظاهر كفيه ووجهه وكفى. نعم.
وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرفق ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى فيطبقها عليها فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمر به ولا استحسنه، وهذا هديه إليه التحاكم. وكذلك
يقول هذا هديه إليه التحاكم، يعني إذا اختلفنا في شيء نتحاكم إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمة إلا فيما اقتضى الدليل خلافه.
أي نعم، الإنسان لو تيمم مثلا لصلاة المغرب وليس عنده ماء، وجاء وقت العشاء وأيضا ليس عنده ماء، هل يتيمم مرة أخرى ولا يكفيه التيمم الأول؟ يكفيه التيمم الأول إذا لم يحدث، نعم، وهذا هو القول الصحيح. لكن بعض العلماء يقولون إنه يتيمم لكل صلاة، وهذا غير صحيح، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في التيمم هل هو مبيح أو رافع. فالذين قالوا إنه مبيح يتيمم لكل صلاة، والذين قالوا إنه رافع هذا يحل محل الوضوء، ما دام أن الإنسان لم يجد الماء فإنه لو صلى الصلوات الخمس كلها بتيمم واحد صح ذلك.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم. فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه، وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها.
يعني في الصلاة قال مثل ما قال في الوضوء، فالوضوء الإنسان إذا أراد أن يتوضأ فقط ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه يقول بسم الله، أما أنه يقول نويت وأنا أتوضأ وكذا هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة، الإنسان إذا أراد الصلاة ما يقول اللهم إني نويت صلاة كذا صلاة الظهر خلف هذا الإمام، لا، وإنما يقول الله أكبر ويكفيه، لأن النية في القلب. أنت تصلي لله وتصلي للناس، أنت تصلي لله، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في باطنك، يعلم ظاهرك وباطنك، فلا أنت لا تخبره، تقول اللهم إني نويت أن أصلي، أو تخبر نفسك، لا، أنت تخبر نفسك أو تخبر الله أو تخبر آخرين. ولذا لا تقول شيئا لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يثبت عن أبي حنيفة ولا أحمد. الشافعي ورد عنه أنه يقول ليست الصلاة مثل الصيام، إنما يبدأ فيها الإنسان بالذكر. طيب بالذكر الله أكبر، هذا هو الذكر الله أكبر. لكن بعض الشافعية المتأخرين هدانا الله وإياهم قالوا لا بد أن يوافق القلب اللسان، وإذا وافق القلب اللسان لابد أن يكون هناك نية ويتلفظ بها. ولذا تجد بعضهم يتعب نفسه في النية يقول الله 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 الله، وهذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن النية محلها القلب. مرة جاء رجل لأحد العلماء رحمهم الله وقال له: يا إمام، أنا أدخل نهر دجلة وأغتسل وأخرج وأرى أنني ما اغتسلت، ماذا أعمل؟ ماذا قال له هذا العالم رحمه الله؟ قال له: إذا لا تصلي. قال: كيف لا أصلي؟ قال: أنت مجنون، كيف تدخل في النهر وتغتسل وتقول أنا خرجت من النهر؟ إذا أنت مجنون، لا تصلي. ولذا عرف أنه أخطأ. ومما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءه رجل وقال: أنا أريد أن أغتسل في النهر، هل أستقبل القبلة؟ ماذا قال له أبو حنيفة؟ قال: استقبل ثيابك حتى لا يأتي اللصوص ويأخذون ثيابك. لأنهم كانوا إذا أراد الإنسان أن يغتسل في النهر يضع ثيابه في الخارج وينزل يغتسل في النهر. ولذا بعض الأسئلة تعتبر تافهة لا ينبغي للإنسان أن يسألها. نعم.
وكان يرفع
من الإنسان يدخل في الصلاة أول شيء يقول الله أكبر، لكن يكون في نيته. هذه الصلاة طاعة لله عز وجل، امتثالا لأمر الله عز وجل، ترجو ثوابه وتخاف عقابه، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقتنا في العبادة، طاعة لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يقول الله أكبر، يرفع يديه ممدودة الأصابع، يرفع اليدين ممدودة الأصابع ومضمومة الأصابع، لكن هل يضعها إلى فروع الأذنين أو يضعها إلى المنكبين؟ كل هذا ورد فيه روايات، ورد فيه روايات، وكل الروايات صحيحة، وهذا دليل على أن الأمر واسع. إن وضع يديه إلى فروع الأذنين أو وضعها إلى هنا الحذو المنكبين، بعض من الشافعية يقولون يضعها عند المنكبين وتكون الأصابع عند فروع الأذنين، ويقول نحن نجمع بين الأحاديث، لكن الأمر في هذا واسع أيها الإخوة. بعض الناس أيضا إذا أراد أن يصلي يأتي بالإبهام ويعقده أيضا على ظهور الأذنين. لا تعقدون شيئا واسع، ما دام أن ديننا وسع في مثل هذه الأمور فالأمر سهل. مثل بعض من الناس إذا كبر يضع يديه على صدره، بعضهم يضع يديه على سرته، بعضهم يضع يديه بين ذلك، لا تختلفوا، لأن الأمور في هذه واسعة ولله الحمد. نعم.
وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه، ورويا إلى منكبيه، فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين، وكذلك قال ابن عمر، وقال وائل بن حجر إلى حبال أذنيه، وقال البراء قريبا من أذنيه، وقيل هو من العمل المخير فيه، وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه، فلا يكون اختلافا. ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع، ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى. وكان يستفتح تارة،
يضع اليمنى على ظهر اليسرى هكذا. وأيضا ورد رواية أنه يمسك العضد هكذا، كله جائز.
وكان يستفتح تارة بي: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
هذا هو أثبت حديث في الاستفتاح، أثبت حديث في الاستفتاح في الصلاة. رواه البخاري والإمام مسلم، لكن الإمام أحمد رحمه الله اختار أيضا حديثا آخر وهو أقل ثبوتا منه. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الإمام أحمد قال إن هذا هو الذي أختاره، مع صحة الاستفتاحات الأخرى، الاستفتاحات كثيرة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعضها في صلاة الليل في التهجد وبعضها في الفريضة وما إلى ذلك، لكن الإمام أحمد اختاره لمسائل خمس وسيأتينا الكلام عليها إن شاء الله.
وتارة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل. وتارة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتارة يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث، وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كبر ثم قال ذلك. وتارة يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وتارة يقول: الله أكبر 10 مرات، ثم يسبح 10 مرات، ثم يحمد 10 مرات، ثم يهلل 10، ثم يستغفر 10، ثم يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة 10. فكل هذه الأنواع صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه كان يستفتح
إذا قال روي، هذا يدل على تضعيف الرواية، يعني أن هذه الرواية ضعيفة، لكن هذه ثبتت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب له سنة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقتدي بسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وخاصة أبو بكر وعمر. نعم.
وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكر ذلك أهل السنن من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل، وقد روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها، والأحاديث التي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس. وقال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. وإنما اختار الإمام أحمد هذه لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى، منها جهر عمر به يعلمه الصحابة، ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام،
يعني في قول سبحانك اللهم، يعني تضمنها هذا الاستفتاح في قوله سبحانك اللهم. نعم.
ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، وغيره متضمن للدعاء والثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه، ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن، فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاح.
وهذه الباقيات الصالحات، هذه الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الذي يؤمله الإنسان ويرجوه هي هذه العبارات العظيمة يقولها الإنسان ويكثر منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم.
ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس في الفرض. ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، والاستفتاح بوجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد وبينهما من الفرق ما بينهما. ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي لا يكمله، وإنما يأخذ بقطعة من الحديث ويذر باقيه، بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره، وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان.
على كل هذا رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في اختيار سبحانك اللهم وبحمدك، لكن لا يمنع أن الإنسان يستفتح بأي استفتاح من هذه الاستفتاحات التي ذكرت، سواء الذي ذكره هو صحيح البخاري أو الإمام مسلم أو غيره من هذه الاستفتاحات، لكن هذا أسهل، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأعظم فرق فيه أن فيه الثناء على الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى علمنا من آداب الدعاء أن نبدأ في دعائنا بالثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل ثناء على الله عز وجل. فالإنسان إذا أراد أن يطلب من الله شيئا يثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يطلب حاجته. المهم أن الإنسان يبدأ صلاته بداية جيدة، يبدأ بقول الله أكبر، ثم بعد ذلك يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم. إن جهر بها في الجهرية صحت الصلاة، وإن أسر بها صحت الصلاة، ولكن القول الراجح من أقوال العلماء أن الإسرار بها هو الأكثر حتى في الجهرية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بها، كما في حديث أنس في صحيح البخاري صلى مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان وكلهم لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. لا، هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله ما بقي. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.